حصريا على موقع نداء الإسلام.
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبادئ ذي بدء أود أن أشكر الإخوة القائمين على هذا المخيم المبارك والمتجدد في كل سنة، والذي يجمع هذه الوجوه المباركة الطيبة التي جاءت لتسمع فائدة وتطلب علما وتحفظ آية أو حديثا. وهذا لا شك أنه من أعظم المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى. وقد رأينا أيها الإخوة في الآونة الأخيرة عزوف كثير من الناس عن هذه المجالس الطيبة، وأصبحت للأسف في مؤخرة اهتماماتهم، واشتغل الناس اليوم في طلب المال وطلب الكسب والسعي وراء الدنيا، حتى أدى الأمر بكثير منا إلى حصول وحشة في الصدر وقسوة في القلب، وما ذلك إلا لبعد الإنسان عن مجالس الذكر. فالله الله في التشبث بهذه المجالس والحرص عليها، فهذا القلب يبلى والإيمان فيه يبلى كما يبلى الثوب، فحري بالإنسان يحرص على أن يجدد إيمانه. ومن أعظم وسائل تجديد الإيمان مجالس الذكر التي تغشى الإنسان فيه الرحمة، وتحفه الملائكة، وتتنزل عليه السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. أما موضوع هذه المحاضرة فهو من المواضيع المهمة التي ينبغي أن نحدث أنفسنا ونجتهد كذلك في إثارته وبيانه بين كل فترة وأخرى، ألا وهي وسائل الثبات على مكارم الأخلاق. ولست هنا أريد الكلام عن حسن الخلق، لأن هذا الأمر ولله الحمد معلوم لدى الجميع، ولا يخفى على أحد ما لحسن الخلق من فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأثر طيب على صاحبه في الدنيا والآخرة، وهذه كلها معلومة لدى الجميع. لكنني أريد من خلال هذه المحاضرة أن أتكلم عن وسائل الثبات، كيف يثبت الإنسان نفسه على أن يكون حسن الخلق وحسن الأدب في تعامله مع نفسه ومع الله تعالى ومع الآخرين. هذا هو ثمرة، أو هذه هي ثمرة هذه المحاضرة الذي نريد من خلالها ذكر هذه الوسائل. وأيضا لا أخفيكم أن الوسائل كثيرة جدا، لكن أريد أن أتكلم عن أهم الوسائل، والتي متى ما أخذ بها الإنسان بإذن الله تعالى فإنها ستعينه على أن يكون متصفا بهذه الصفة الحميدة، وهذا كذلك الأدب الرفيع الذي حثت عليه الشريعة، بل جعلته أصلا أصيلا فيها، وما ذلك أي يظهر ذلك من خلال الأدلة المتواترة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحاثة عليه. لماذا الكلام حول هذا الموضوع؟ لا شك أن طرح هذا الموضوع من الأهمية بمكان. فمن أسباب طرح هذا الموضوع أولا أنه لا يخفى علينا جميعا أن الأدب والخلق هو جماع الدين، ولهذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى الخلق إلى ثلاثة أقسام: خلق أو أدب الإنسان مع الله تعالى، وأدبه مع نفسه، وأدبه مع الآخرين. أي هذه العلاقة الثلاثية هي جماع الدين كله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر وعن الإثم، فحصر البر كله في حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني علامة معرفة الإثم هي هاتين العلامتين: إذا كان هذا الأمر تتخفى به من أن يراك أحد، أو وقع في نفسك تردد في حله وحرمته واشتباهه، فاعلم أنه يدور على الإثم. وأما البر فقد حصره النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق. إذن إذا كان حسن الخلق هو جماع البر، يجب على الإنسان أن يتعلم هذا الخلق وأن يوطن نفسه عليه حتى يكون بإذن الله تعالى ممن يشمله قوله عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. السبب الثاني لطرح هذا الموضوع هو وجود هذه العزلة بين التدين وبين حسن الخلق، أقصد من خلال ممارسة البعض، وإلا فالتدين لا بد أن يكون مصحوبا بحسن الخلق، هذا هو الأصل. لكن كون بعض الناس قد يكون بينه وبين حسن الخلق نوع من العزلة، فهذا لا يشين إلا نفسه ولا يعيب إلا نفسه. ولهذا لا يخفى عليكم أيها الإخوة ما نراه من ممارسات خاطئة وأقوال خاطئة وتصرفات مشينة، كلها اليوم آخذة في الازدياد والظهور لبعد الناس عن تعلم الخلق الحسن الذي يجب أن يوطن الإنسان نفسه عليه. ولهذا أقول لا شك أن اليوم حينما نرى مثلا بعض الناس حينما يستوحش من أصحاب التدين مثلا ويرى أن عندهم شيء من الغلظة والجفاء والقسوة في تعاملهم وتصرفاتهم، صحيح أن هذه صورة سيئة وصورة خاطئة يوصم بها التدين في كثير من الأحوال، لكن أيضا لابد أننا الإنسان لابد أن يصالح نفسه، ولابد أيها الإخوة أن يضع الإنسان يده على الداء ليعرف الدواء. اليوم نعم قد يرى بعض الناس عندهم شيء من الشدة وعندهم شيء من القسوة وشيء من الغلظة من خلال التصرفات، ولهذا نقول كم من الناس اليوم قد يكون داعية مشهورا أو خطيبا أو إماما أو إنسان مؤثر في الناس، لكن انصرف الناس عنه لما رأوا من جفاء فيه وغلظة في القول، وكذلك أيضا عدم حلم وتقطيب جبين وسرعة غضب، هذا موجود. ولهذا للأسف الشديد أنك ترى بعض أهل البدع اليوم عندهم من الحلم وعندهم كذلك من لين الجانب وعندهم كذلك من التودد للعامة، كل ذلك في سبيل نشر ما عندهم من الباطل، بينما ترى أهل الحق قد يكون عندهم قصور في هذا الجانب. وبعض الناس اليوم كأنه يرفع شعار اللي بيرضى يرضى واللي ما بيرضى ما يشوف شر، هكذا لسان حال بعض الناس، هذا خلل. ويا ليت الأمر يعني شره اقتصر على صاحبه، لو كان هذا الإنسان الفظ الغليظ أثره يعني لا يتعداه لكان الأمر هين، لكن المصيبة أن هذا الإنسان بتصرفه الخاطئ قد يكون حائلاً بين الناس وبين قبول ما عنده من الحق. هذه الكارثة، أن الإنسان يصرف الناس عن دين الله بسبب تصرفه الخاطئ. قضية يا إخوة ليست سهلة. ولهذا اليوم قد يمن الله على بعض الناس بأن يكون بارزا يشار إليه بالبنان ويصدر في المجالس ويلقي الكلمات والمواعظ ويذكر الناس، هذه من نعم الله عليك، لكن المسألة لها ضريبة، هذه الضريبة تتمثل بأنك لابد أنك توطن هذه النفس على بعض المكاره. مقابلة الناس بالبشاشة على الدوام يا إخوة ليس أمرا سهلا، لا يظن الداعية إلى الله عز وجل أنه يستطيع أن يتبسم من الفجر إلى أن ينام، لا يمكن صحيح، لكن يجب أيضا أن يستحضر أنه بهذا التصرف يقرب هؤلاء إلى الله تعالى، ينجي هؤلاء من النار، يدخل هؤلاء إلى الجنة. اليوم بعض الناس يشار إلى بعضهم من أهل البدع يشار إليهم بالبنان لما يرونهم بعض الناس في القنوات بأنهم عندهم من الحلم والتغاضي ولين الجانب، وهو رجل موغل في البدعة منحرف، ليس انحرافا يسيرا وإنما رجل واقع حتى نسأل الله العافية في الشرك الأكبر. أحدهم مثلا مشهور يخرج بين كل فترة وأخرى، هذا الرجل نفسه يقول في إحدى محاضراته أن الأولياء، شوفوا، الأولياء قادرون على خلق الأجنة في بطون الأمهات. الله أكبر. يعني ماذا ترك لله؟ يقول ونحن نتورع، طبعا هذا كلكم يعرفه اللي هو الحبيب الجفري، هذا يقول هكذا، يقول نتورع عن إطلاق هذا اللفظ لا لأن الأولياء يعجزون عن ذلك، وإنما لأجل أننا نخاف أن يختلط، أن تختلط الأرحام وتختلط الأنساب. يعني تأتي امرأة جلكم الله تزني، فإذا حملت وقيل لها من أين لك هذا ولست ذا زوج، قالت من الولي، قال لأجل هذا حتى لا يتشيع الفاحشة نتوقف عن هذا القول. شوفوا مثل هذا الإنسان لما يظهر في القنوات تدمع عينه، سريع البكاء، ويقال له بأن الناس تسيء إليك، فيقول أنا أحللهم ولا يسرني أن يعذب مسلم بسببي. شوف التدليس الآن، تلبيس الباطل لبوس الحق حتى يروج ما عنده من الباطل. ولهذا وجد لهذا مثل هذا الإنسان أثر، رغم أنه يقول بمثل هذه مقالة من مقالاته، وإلا لو نسرد الآن كل ما يتكلم به لطال بنا المقام، لكن هذا ليس موضوعنا. لهذا الذي أريد إيصاله أن الإنسان الداعي إلى الله عز وجل، خاصة يا إخوة صاحب المنهج الحق، صاحب العقيدة السلفية الصافية النقية، لا بد أن يكون هو أولى الناس بأن يهتم بهذا الموضوع. ولهذا مخطئ من يظن أن السلفية وأهل السنة والجماعة منهجهم قائم على الاعتقاد فقط، هذا غير صحيح، أو منهجهم قائم على بيان المنهج، هذا غير صحيح. نعم هذا جزء من عملهم، لكن السلفية أيضا كما أن فيها عقيدة، فيها منهج، فيها تعامل، فيها عبادة، طيب فيها تزكية نفس إلى آخر ما فيها. ولهذا اليوم يمكن كثير منكم قرأ في كتب العقيدة، ما أظن أحد اليوم لم يقرأ الواسطية، أو يقرأ مثلا أصول السنة للإمام أحمد، أو عقيدة أصحاب الحديث للصابوني، أو عقيدة أهل السنة للإسماعيلي. الكتب اللي سميت هذه أمثلة، السنة للبربهاري، كل هذه الكتب اللي سميتها لم تخلو من ذكر الكلام عن حسن الخلق، ما اقتصرت فقط على بيان الإيمان باليوم الآخر أو بيان عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، لا، تكلمت حتى على قضية حسن الخلق. قد يقول قائل إيش دخل حسن الخلق في كتاب عقيدة؟ لأنهم يريدون أن يبينوا للناس أن صاحب هذا المعتقد هو أولى الناس بأن يتمثل هذه الأخلاق، أولى الناس بأن يكون بعيد عن الغيبة، أولى الناس بأن يكون بعيد عن سوء الظن بالآخرين، أولى الناس بأن يكون حليما، أولى الناس بأن يتجنب كذلك أيضا الجفاء والغلظة والقسوة وقطيعة الناس وترك الأمر والنهي إلى غير ذلك. هذه بعض عباراته، وليس هذا مجال يعني ذكري هذه على سبيل البسط. في الواسطية مثلا في آخرها ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أهل السنة؟ يقول هذا جزء من كلامه وليس كل كلامه، قال عن أهل السنة ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرضا والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق. شوفوا الآن كتاب عقيدة، هذا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. الإسماعيلي يقول في اعتقاد أهل السنة ويرون مجانبة البدعة والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة يدعو إليها، ويرون التعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير وغيرها كثير. هذه النقولات أردت أن أقول إن أهل السنة رحمهم الله لم يقتصروا في توجيه الناس ودعوتهم على فقط مسائل العقيدة، بالعكس، وإنما ضمنوا كتب اعتقادهم هذه المسائل العظيمة، لأنهم يرون أن فيها يعني تكامل معها ومع كذلك بيان العقيدة الصحيحة. وسائل الثبات على مكارم الأخلاق، لا شك إخواني أن الوسائل كثيرة جدا، لكن هذه الوسائل متى ما أخذ بها الإنسان فإنها ستكون له بإذن الله عون على أن يكون ممن وصف بهذا الوصف الحميد والنعت أيضا المحمود الذي دلت الشريعة على فضله وبيان ما فيه. ولا شك أن الاهتمام بهذا الجانب من أولى الأمور التي ينبغي العناية بها، حتى لا يدخل الإنسان في أيضا جانب الذم، وهي وسيلة سأذكرها إن شاء الله تعالى المترتبة على ترك حسن الخلق. ولهذا نحن بحاجة ماسة إلى ذكر هذا الموضوع حتى نوطن أنفسنا عليه ونعين كذلك إخواننا على التمسك به. وكما قال القائل: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. يعني الناس إذا أصيبوا في أخلاقهم فمثل هؤلاء لا شك أنهم قد يترتب على بقائهم وحياتهم شر مستطير. أما الوسيلة الأولى من وسائل الثبات على مكارم الأخلاق، استشعار نصوص الفضيلة التي دلت على مكارم الأخلاق، وهي بحمد الله كثيرة جدا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. اليوم قد يكون بعض الناس عنده قصور في جانب التعبد، يشعر بنوع من الثقل مثلا في قيام الليل وصيام النوافل، لكن جاءت هذه الشريعة حتى تحث الإنسان على أن يمتثل خلقا حسنا ليساوي ذاك الذي قام الليل وصام النهار. وهذا من فضل الله على صاحب الخلق الحسن، أن هذه الشريعة عظمت قدر العمل الذي يقوم به. وكما ذكرت في المقدمة، القضية ليست كلمة تحفظ وحديث يعني يستوعبها الإنسان ثم بعد ذلك لا يكون له أثر على جوارحه وعلى قوله وعلى فعله، هذا لا يمكن أن يحصل لذلك الإنسان على المقصود. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حسن الخلق، خلق واحد فقط، قضية كظم الغيظ، هذا الأمر الذي ربما كل الناس يشعر بأنه يستطيع أن يحققه، لكن لما يعني يحصل لهذا الإنسان طارئ من الطوارئ أو أمر من الأمور تجده قد أصبح أمامه ظلام، عمي عن كثير ما يحفظ مما يحفظ من النصوص التي تدل على كظم الغيظ، أغلقت الدنيا في وجهه، تصرف تصرف أهوج، ترتب على ذلك بعده الندم. وكما قالوا قديما: الغضب بذر الندم. الإنسان ما يشعر بأثر الغضب، الأثار السيئة المترتبة عليه، إلا لما ينتهي ويفرغ من يعني تصرفاته التي يتصرفها. الوسيلة الثانية من وسائل الثبات على مكارم الأخلاق، استشعار النصوص التي دلت على ذم سوء الخلق، وهي في مقابل الوسيلة الأولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة قوامة صوامة صاحبة عبادة، ربما كثير مننا اليوم يعجز على أن يأتي بفعل تلك المرأة، لكن شوفوا الأثر السيء لسوء الخلق. لما قيل لها: يا رسول الله، فلانة تذكر بصلاتها. شوفوا السلف عندهم ورع حتى في ذكر الأسماء، خاصة إذا كان هذا المتكلم فيه قد يكون ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فلانة معروفة اسمها ظاهر عندهم لكن ما وصل إلينا. فقيل له: يا رسول الله، فلانة تذكر بصلاتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، هذا سوء خلق ترى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. شوف يا أخوان، طيب أين الصلاة؟ أين القيام؟ أين الإنفاق؟ شوفوا هذه العبادات الصالحة الكثيرة أين ذهبت لما وجدت هذه الخصلة السيئة التي هي سوء الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة كل جواظ ولا جعذري، يعني الفض الغليظ الموصوف بهذا الوصف لا شك أنه يزدري الآخرين ويحتقرهم وينتقص من شأنهم، وهذا واقع كثير ممن وصف بهذا الوصف. الوسيلة الثالثة من وسائل الثبات على مكارم الأخلاق استشعار الإنسان سيء الخلق لما يحصل له من نفرة من الآخرين تجاه تصرفاته وأقواله. الإنسان يا أخوة سيء الخلق، هذا أمر يعرفه الصغير قبل الكبير. سيء الخلق تجد كل الناس تنفر عنه، حتى أبناء في بيته يتمنون يخرج من البيت، الزوجة تتمنى أن يطول سفره، زملاء في العمل يتمنون أنه لو أخذ إجازة، أصحابه أو مصلين معه في المسجد نفس الشيء، لا يرون منه إلا الأذى في قوله وفعله وتصرفاته، هذا واقع. طيب هذا الإنسان ما يشعر، يعني ليس عنده إحساس بأن كل هؤلاء الناس لما نفروا عنك كان ذلك لزاما عليك أن تصحح من خلقك وأن تعين نفسك على أن تترك هذه الأوصاف القبيحة؟ هذا الذي ينبغي، لكن للأسف بعض الناس لا مبالاة عنده، يشعر بجفاء القريب قبل البعيد، يشعر بنفرة الناس عنه، ومع ذلك يداوم على ما هو عليه من الخطأ، ويشعر نفسه بأنه هو المصيب وغيره المخطئ. وهذا لا شك أنه من شر الناس عند الله تعالى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس، يعني تركه الناس اتقاء فحشه. وهذا يا إخوة أيضا قد يرى حتى في بعض إخواننا هداهم الله، بعض الناس حتى من أصحاب التدين يشعر الجالس معه بنوع من الحرج والخوف والتحسس أن لا يتكلم بكلمة تغضبه ولا يتصرف تصرف ينفره، فالإنسان يتعامل معه يشعر بنوع من الرهبة، خايف من كل كلمة يتكلم بها أو تصرف يفعله، يراعي مشاعره إلى درجة التكلف. وهذا بئس الأصحاب كما قال الأولون، بئس الصاحب من تداريه، اللي يشعرك دائما بأنك تحتاج إلى مداراته. اليوم بعض الناس سبحان الله يرضى أن يعامل الناس أو يرضى أن يعامله الناس بتصرف معين، لكن هو لا يقبل أن يعامل الناس بمثل ذلك، وهذا أيضا من الخلل الموجود، وهو أيضا إحدى الوسائل. ولهذا نقول يا إخوة لا شك أن الإنسان صاحب الذي من الله عليه بالتدين والصلاح والمداومة على الخير والحرص على الصلاة والدعوة إلى الله هو أولى الناس بأن يتصف بهذه الصفات. من خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله بالمعجزات وشرفه بأنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كل هذه كلها كأن الله يقول له: يا محمد هذه لا تكفي ما لم تكن موصوفا بحسن الخلق. أليس الله قد قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ثم قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب وين راحت المعجزات؟ وين راحت أيضا هذه الخوارق؟ أين ذهبت مكانته عليه الصلاة والسلام، كون الله شرف واصطفاه بالنبوة وأنه أفضل بني آدم عليه الصلاة والسلام؟ كل هذه نعم لها اعتبار، لكن هناك أمر لابد أن يكون مصحوبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحق الناس بهذا الوصف عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت دعوة عليه الصلاة والسلام كانت دعوة خلق، وهو عليه الصلاة والسلام أعظم هذه الأمة خلقا وأحسنهم تعاملا، وأدى ذلك إلى قبول الناس دعوته ودخول في دين الله أفواجا. وهذا يبين يا إخوة اليوم الواحد لو يحفظ الصحيحين ويحفظ القرآن ويكون خطيب مفوه وعنده من العلم وقد يدني الناس بماله مثلا إليه ويتألف هذا وهذا، لكن ما لم يكن هذا الإنسان موصوف بحسن الخلق فإن كل هذه الصفات الحميدة ستذوب أمام تصرف سيء يتصرف به ذلك الإنسان. ولهذا لسنا خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا هذا حري حقيقة بنا جميعا أن يعرف الإنسان قدر حسن الخلق حتى يوطن نفسه عليه. الوسيلة الرابعة هو أن يستحضر الإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوا. اليوم لو دخل واحد على أحد إخوانه ووجده مثلا مقطب الجبين ومعبس الوجه ويجيب في السؤال الذي يكون فيه ثلاثة أسطر بكلمة واحدة بيختصر بس ها، يحاول أن ينهي الموضوع بأي طريقة، هل اجعل نفسك مكان هذا الإنسان، هل تتمنى أن يعاملك أحد بمثل هذه الطريقة؟ الجواب حتما سيكون لا. اليوم لو دخل واحد على موظف وجده يعني يرفع صوته ويطرد هذا ويتكلم على هذا، دائما يقع في نفسه بغض لهذا الإنسان. نقول كذلك قد تكون أنت عندك من التصرفات السيئة السلبية أكثر مما عند هذا الإنسان وأنت لا تشعر. ولهذا يقول ابن حبان رحمه الله تعالى قال من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. لأنه يرى نفسه الآن يعني أكمل الناس خلقا وأحسنهم أدبا، لكن الواقع يقول بخلاف ذلك، وهذا من الخلل الموجود في تعاملات بعض الناس اليوم. اليوم صورتنا أو مفهوم الكبر اللي موجود عند أكثر الناس غير موجود. اليوم لو سألت إيش معنى الكبر، إيش تبي تفهمون أو بماذا سيجيب أكثر الناس، يفهم بعض الناس بأن الكبر هو والله يعني السلام بأطراف الأصابع ورفع الخشم مثل ما نقول إحنا اليوم، طيب، أو نظر إلى الناس شزرا، قد يكون عنده سيارة فارهة وينظر إلى هذا ويحتقره وهذا يحتقره، هذا قد يكون موجود لكن نادر. لكن هناك أيها الإخوة صورة من صور الكبر الظاهرة المنتشرة والتي لا يشعر بها أحد، قد يكون بعض الناس مبتلى فيه ولا يشعر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في تعريف الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، وما أكثر اليوم من يبطر الحق. شوفوا، عند أدنى نصيحة تأتي إليك من بعض إخوانك يتنقلب المحبة بغضا والمودة جفاء وكذلك القرب بعدا، كل ذلك بسبب نصيحة أسديت إليك. هذا موجود، بعض الناس اليوم للأسف تجده يقطع ما بينه وبين إخوانه بسبب نصيحة بذلت إليه، بدل أن يشكر الناصح ويحمده ويثني عليه ويدعو له بالخير، بالعكس صارت العلاقة فيها نوع من الجفاء، وهذا خلاف الأخوة الحقيقية. ولهذا يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. هذا الحب الحقيقي. اليوم شوفوا كل واحد يفتح جهازه، خاصة يوم الجمعة تشوفون الرسائل: محبك في الله، محبك في الله، محبك في الله، محبك في الله. قد ترى كثير منهم لو بذلت له نصيحة واحدة ما عاد تشوف رسالته في الجمعة التي تليها، أليس كذلك؟ هذا واقع للأسف الشديد. ولهذا يا إخوة هذه هي الأخوة الحقيقية، حينما تسدى إليك النصيحة ينبغي أن تتقبلها بصدر رحب وأن تدعو لذلك الإنسان الذي لم يرجو منك مالا ولا جاها ولا شفاعة، وإنما رجى أن تكون الأخوة مبنية على ما أراد الله جل وعلا. كذلك الوسيلة الخامسة من وسائل الثبات على مكارم الأخلاق هو استشعار الأثر الجميل المترتب على حسن الخلق في الدنيا والآخرة. قد تكلمنا في سرد الأدلة في الآثار المترتبة على الآخرة، لكن في الدنيا لا شك أن الإنسان صاحب الخلق الحسن، أولا قبل أن نذكر هذا نقول اليوم الإنسان لما يعامل غير معاملة حسنة لا ينبغي أن يكون مقصده في ذلك طلب المدح من الناس وطلب الثناء وطلب أيضا أن الناس تحمده، أبدا، هذا خطأ. قد يكون مثل هذا الإنسان يعني فيه خدش في النية، وقد يدخل إليه الشيطان من هذا الباب ولا يشعر. ينبغي أن تكون علاقتك مع الآخرين حينما تحسن خلقك معهم هو أنك ترجو ما عند الله تعالى، هذا الذي ينبغي. فإن تولد على ذلك وترتب عليه أثر جميل في الدنيا فلتحمد الله تعالى، لأنه ليس غاية لك ولا مقصد، ولهذا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لله فيحمده الناس. ابتداء العمل من أبو ذر كان لمن؟ لله. فجاء مدح الناس تبعا ولم يكن غاية له رحمه الله ورضي عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم، هو الآن خاف على نفسه الرياء رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أعمل العمل لله ويحمدني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا لا يضيرك إن كانت المسألة فيها صلاح نية وإخلاص لله تعالى، فلا يضيرك إن حصل لك مدح من الناس أو ثناء تحصل لك على ما قابلت به الناس من حسن الخلق. وكما ذكرت في المقدمة أن الإنسان صاحب الخلق الحسن قد يكون ذلك سبب ومدعاة إلى قبول الناس ما عنده من الحق وقبول ما عنده من الدين، وسبب لنجاتهم من النار وإدخالهم إلى جنة الله عز وجل بسبب حسن الخلق. قد ترى اليوم بعض الناس قد يكون عنده مثلا مادة علمية يسيرة، لكن رجل موصوف بهذا الوصف الحميد، تجده لين الجانب، باذل نفسه للناس، يعود هذا ويزور هذا وينصح هذا ويأمر هذا ويعين هذا ويشفع لهذا، لكن تجد أن الله جل وعلا وجد له أثر وبركة في الناس. بل أضرب لكم مثال، اليوم بعض الناس ممكن تصلي في مسجد لأول مرة تصلي فيه في حياتك، تعال مثلا مع الأذان، بين الأذان والإقامة، افترض الإقامة مثلا 20 دقيقة ونص ساعة، اجلس في المسجد، مسجد لأول مرة تدخله في حياتك، ستعرف من حسن الخلق في هذا المسجد. من يدخل تشعر سبحان الله بتصرفاته وأقواله أن هذا الإنسان محبوب من هؤلاء كلهم، يسلم ويصافح هذا، وتجده يمزح مع الصغير ويداعب الكبير، سبحان الله، تشعر أن قلبك حصل عنده شيء من محبة هذا الإنسان وأنت لم تره في حياتك إلا هذه المرة. هذا نتيجة للأثر الحسن المترتب على حسن الخلق. طيب، وهكذا في المقابل تشعر بعض الناس من آثار أو ملامح وجهه، تشعر بأن هذا الإنسان هناك من الناس من ينفر منه ولا يحب مجالسته. الوسيلة السادسة قضية الصبر على مكارم الأخلاق. اليوم يا إخوة قد نخرج من هذه المحاضرة وكلنا قد استحضر في قلبه أن يجنب نفسه خلقا سيئا كان هو موصوف به، وقد يكون تأثر بعضنا لحظي، ممكن نتأثر إلى الليلة، وممكن بكرة، وممكن أسبوع بعضنا، وبعضنا شهر، وبعضنا قد يكون أكثر وبعضنا أقل. لهذا لا تتصور أن محاضرة واحدة ممكن أن تقوم سلوكك وحياتك العمر كله، لا يمكن. إذن القضية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى أن يصبر الإنسان ويوطن نفسه على هذه الأخلاق، وهو ما سأذكره إن شاء الله تعالى. ولهذا اليوم بعض الناس قد يكون غضوب مثلا، لكن هذا الإنسان كيف يوطن نفسه على الحلم؟ هل تتصوره من أول موقف ممكن يكون هذا الإنسان حليما؟ لا يمكن، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ بالحلم مرة بعد مرة بعد مرة حتى يكون الحلم سجية له لا يتكلفه. وهذا كثير من خلال سير الأولين ترى شيئا من ذلك. ولهذا كثير من أهل العلم الله جل وعلا أظهر شأنهم وأعلى اسمهم وبرز يعني برزت سيرتهم، وما زلنا نتحدث بهم إلى يومنا هذا بسبب ما عندهم من توطين أنفسهم على مكارم الأخلاق. عمر بن عبد العزيز الإمام المعروف رحمه الله تعالى، هذا الخليفة الآن، كان عنده أحد وزراءه جالس، فنادى الخادم: يا فلان تعال. فجاء الخادم، دخل على عمر رحمه الله تعالى وقد وضع يده على خاصرته. شنو معنى التصرف؟ تخيل أنت تنادي خادمك ودش عليك بهالطريقة، إيش تفهم منها؟ أنه يزدريك، أنه ما يشوفك شيء مثل ما نقول حنا. مو بس هذا، إيش قال لعمر؟ خادم يقول لخليفة المسلمين، ما هو أمير على بلد وإنما خليفة المسلمين، يقول لعمر بن عبد العزيز الخادم لما ناداه عمر، قال: وأنتم، يعني يقول لعمر: وأنتم لا يستريح الخادم عندكم؟ شوفوا قوة عينها، يعني مو بس داش بهالأسلوب حتى بلفظة. شوفوا عمر الآن هذا واحد ثاني شو بيسوي فيه هذا؟ طيب أكيد سيكون تصرفه معلوم لدى الجميع. ماذا قال عمر؟ شوفوا الخلق يا إخوان لما وطن في النفس صار سجية الآن ما يتكلف عمر. فالتفت إلى وزيره الجالس عنده فقال له هؤلاء يعني الخدم قال إن أحسنت إليهم أساءوا إليك وإن أسأت إليهم أحسنوا إليك. هذا موجود اليوم، اليوم حتى اليوم موجود هذا. ثم قال هذا الشاهد الآن قال يا هذا والله ما كنت ليسيء خلقي حتى تحسن خلقك. إذا هذه أخلاقك خلك على ما أنت عليه، لكن لن أتنزل إلى أن أسيء خلقي بسبب ما وجدت منك من تصرف. هذا موجود. الأصمعي يذكر عن بعض شيوخه يقول جاء يذكر عن بعض شيوخه أن جاءه رجل وسبه، يعني هذا الرجل سب شيخ الأصمعي. فالآن الإنسان طبيعة الحال ردة الفعل هو أنه إيش يبي يتكلم، لكن أسلوبه الآن كان يهيئ نفسه للكلام. فأول ما بغى يتكلم قال لهذا أيضا المتكلم الساب ها مرة ثانية قال لئن قلت كلمة لأقولن عشرا، يعني غلط مرتين هنا، المرة الأولى والمرة الثانية لئن قلت كلمة لأقولن عشرا. تكلم كلمة مثل ما نقول حنا بشرشحك ها. فقال هذا شيخ الأصمعي قال ولئن قلت عشرا لم تسمع مني كلمة. حتى لو تقول عشرا حتى الكلمة هذه ما راح تسمعها. هو ما كان بيقول شيء أصلا، يمكن لسان حاله سيقول الله يسامحك وروح. أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت رحمه الله جاء في سيرته أن رجل رآه وهو إمام إمام رحمه الله تعالى، جاء رجل إليه فقال له يقول لأبي حنيفة قال يا كذاب، شوفوا قسوة الكلمة عليه، قال يا كذاب. ماذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى؟ قال رحمة الله عليه قال إن كنت صادقا يعني إن أنا كذاب عفى الله عني، وإن كنت كاذبا عفى الله عنك. شوفوا يا أخوان حنا اليوم مقاتل ها عشان والله واحد خزل واحد، أليس كذلك؟ يوم هواش وسكاكين وطعن وضرب وقتل والله عشان نظر هذا نظر إلى هذا في السيارة أو في مكان ما، انظروا ماذا يترتب على ذلك، وكلكم يعلم شيئا من ذلك. لا شك أن هذه لم يؤتها هؤلاء إلا بعد مزاولة ومداومة على التحلي بهذه الأخلاق الحسنة. السابع أيضا من الأسباب قضية المحاسبة، وهي من أهم الأسباب. ومعنى المحاسبة يا إخوة أن كل إنسان أدرى بنفسه، كل واحد فينا اليوم يعلم ما في نفسه من خلق سيء، لو جلس مع نفسه لاستطاع أن يتوصل إلى معرفة هذا الخلق. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يوصون بأن يحصل الإنسان على نفسه أخلاقه السيئة القبيحة. طبعا ليس معنى هذا أن يتكلم فيها في الملأ، لكن يجلس بينه وبين نفسه، هل أنا عندي كبر؟ هل أنا عندي غيبة؟ هل أنا عندي احتقار للآخرين؟ هل أنا عندي سخرية واستهزاء؟ هل أنا عندي مثلا عدم رأفة بالصغير؟ عدم حلم؟ يجمع. وهكذا كانوا يفعلون، هذا ليس عيبا. ابن المقفع يقول رحمه الله تعالى هو يوصينا الآن بطريقة لو أخذ بها كل واحد منا لكان ذلك سببا بإذن الله عز وجل إلى أن يجنب نفسه هذه الأخلاق. يقول رحمه الله تعالى على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين والخلق والأدب، فيجمع ذلك كله في قرطاس، جيب ورقة وقلم، هذا ليس عيبا، يكتب كل ما عنده فيني كذا وكذا 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 وكذا، يجلس جلسة محاسبة. قال فيجمعها، قال فإذا فرغ عالج عيوب نفسه، يبدأ العيب الأول يعالجه، يبدأ يعالج العيب الأول، العيب الثاني، العيب الثالث. يقول وكلما نظر بعد مدة إذا قال والله الحمد لله أنا عالجت 5 أخطاء، فإذا نظر إليها قال فكلما نظر إليها، فإن نظر إلى محو يعني شيء محاه ما عاد بقي إلى أثر استبشر، وإن نظر إلى ثابت اكتئب، يعني أنه ما زال هناك بقية بقيت فيه يجب أن يجنب نفسه ذلك. وقد عمل بهذه الوصية الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم طبق هذه الوصية على نفسه، ومن تجرده رحمه الله تعالى أنه نقل تجربته للآخرين، كتبها ودونها حتى يقرأها الناس. ما قال والله أنا ليش أنشر عيوبي للناس وليش أفضح نفسي، لا، لأنه هو يريد رحمه الله أن يتأسى الناس ويستفيدوا من هذه التجربة. يقول رحمه الله تعالى ابن حزم، يقول جمعت على نفسي عيوبها، قال فعالجتها كلها. هو كان يقول عن نفسه، قال كانت في غلظة وفظاظة في القول وغلظة على الصغير ولعب، كان يقول ولعب مع السفهاء، يعني كان يشوف له واحد ما هو بكفه مثل ما نقول حنا ويعطيه يميل له بالقول فيتجرى عليه ذلك السفيه. هو يقول هكذا، يقول فعالجتها كلها، كل الأخطاء هذه وجدت لها علاج الحمد لله. قال إلا شيئا واحدا، خلق واحد عجزت عنه وأسأل، وها أنا ذا أعالجه وأسأل الله أن يعينني عليه. هذا الخلق لو قلت لكم الآن هو موجود فينا كلنا إلا من رحم الله طبعا، لأنه ليس من السهل التخلص من هذا الخلق. ما هو؟ يقول رحمه الله تعالى هذا الخلق اللي بقي الآن عند ابن حزم، فعالج كل الأخطاء بقي هذا الخلق. قال ما هو لما سئل؟ قال أما هو، أما هذا الخلق، قال فهو ما يكون بيني وبين غيري من الناس خصومة، بيني وبين واحد خصومة. قال فنقطع التهاجر، الهجر اللي بيني وبينه أزلناه، رجعت العلاقة. ثم قال الآن شنو اللي بقى الآن في أثره ما عاد لها علاج عنده؟ يقول فعجزت أن يرجع الود كما كان. عرفتم يا أخوان؟ سهل ولا صعب هذا؟ ها صعب؟ شنو اللي صعب؟ ها انتو قداش؟ طيب هذا سهل ولا صعب؟ هذا صعب. طيب لأنه لا يمكن اليوم واحد، طبعا إلا من سلم قلبه يا أخوان، قد يكون هناك من الناس ولله الحمد عنده صفاء قلب إلى درجة لا يمكن أن يكون الجفاء باقيا ولو لشيء يسير، لكن الأمر ما هو خفيف عن النفس. تخيل واحد يخطئ عليك ويتجرى عليك، وربما يكون بينك وبينه خصومة، قد تكون مالية أو قد يكون تكلم عليك واغتابك وكذا، هجرت، ثم لما استشعرت نصوص الذامة للهجر أرجعت العلاقة كما كانت، أو أقصد قطعت التهاجر. لكن كون الود والصفاء يعود كما كان ليس أمرا سهلا، لكن على الأقل ابن حزم عالج كل بقية ما هذه الأخطاء رحمه الله تعالى، فمثل هذا لا يعيبه ولا ينقصه رحمة الله تعالى، رحمة الله تعالى عليه. الأمر الثامن من الأمور المعينة التنشئة منذ الصغر على مكارم الأخلاق، وهذه تحتاج إلى رعاية من الوالدين أولا ومن المربين كذلك ثانيا. ومن أخطاء التي نراها من بعض الناس حينما يربي أبناءه أنه يربيهم تربية خاطئة ويجرئهم على سوء الخلق من حيث لا يشعر. كم رأينا من الآباء اليوم يعطي ولده العقال، ها، على أبو مزاح مثلا، يقول ليش روح طقه، طق هذا اللي طقه يمكن عمه بعد، ها، ولا خالة أو قريب له، طقه، سبه، اشتمه. شوفوا كيف يربو هذا الصغير، يتربى على هذه الألفاظ القبيحة والتصرفات الخاطئة، فإذا كبر نشأ على احتقار الكبير وازدراءه ولو كان من أقرب الناس إليه. وهذا من أكبر الأخطاء التي ينبغي أن يتجنبها الآباء، وأن يعينوا أبنائهم على حسن الخلق ويجنبوهم أسوأه. الأمر التاسع أيضا من الوسائل المهمة قضية التغافل والتجاوز عن إساءة الآخرين، وهذا من الأمور المهمة جدا. فالأخوة يا إخوة لا يمكن أن تسلم مع التحسس، ومع كذلك أيضا محاسبة الإنسان لإخوانه على كل كلمة يقولونها أو تصرف يفعلونها. ومثل هذا الإنسان يعيش في هم وكدر وتنغيص وغل في القلب، وربما مثل هذا الإنسان حتى لا ينام الليل. فخير الناس من سلم قلبه وتجاوز عن أخطاء إخوانه، وكما قيل: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي. الإنسان كلما تغافل، كما يعني قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان ذلك مدعاة إلى جماع الخير. سئل رحمه الله تعالى عن كلمة لبعض من تقدمه بأن التغافل عشر الدين، فقال قال رحمه الله تعالى: بل الدين عشرة أعشار، التغافل تسع منها، يعني تسع منها من العشر كلها في التغافل. وهذا يبين أهمية مثل هذا الخلق واستشعاره، وهذا يشعره الإنسان حتى في علاقته مع زوجته. اليوم لو كل واحد بيعامل زوجته بخطأ تفعله يحاسبه محاسبة شديدة وردة فعل قاسية، هذه الحياة الزوجية لن تدوم كثيرا. ولهذا اليوم لو تفتشتم قرأتم الإحصائيات، أكثر سنين الطلاق بين الزوجين هي الثلاث سنوات الأولى في الإحصائيات الموجودة بوزارة العدل. أول ثلاث سنوات هي أكثر نسب الطلاق الموجودة بين الأزواج هي في هذه السنين، وما ذلك إلا لسبب ترك الزوج والزوجة لقضية التغافل وإهمالها، حتى أصبح كل واحد يحاسب نفسه ويحاسب الطرف الآخر محاسبة دقيقة، أدت الأمر إلى الانفصال وكذلك المفارقة والطلاق. الأمر العاشر أيضا استشعار الإنسان أنه يمكن أن يغير خلقا سيئا فيه، ولا ينبغي أن ييأس من ذلك. فالإنسان مهما كان فيه من خلق سيء باستطاعته أن يعالج هذا الخلق السيء بإذن الله تعالى متى ما أراد ذلك وبذل أسبابه. والأمر ليس صعبا ولا معقدا، ولنا في صحابة رسول الله عز وجل أسوة حسنة، فإنهم رضي الله تعالى عنهم كانت عندهم من الأخلاق السيئة قبل الإسلام، لكن ما إن جاء هذا الدين حتى نسوا كل ذلك وأصبحوا أكمل الخلق خلقا بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الوسيلة الأخيرة دعاء الله تبارك وتعالى أن يهيئ هذه النفس على حسن الخلق وأن يعينها عليه. وفي ذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم في دعاء الليل في استفتاح الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهو عليه الصلاة والسلام قد كمل في خلقه وأدبه، ومع ذلك كان يدعو ربه عز وجل. ومن الدعاء الذي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء والأهواء. وهذه الأدعية يجب أن يأخذ بها الإنسان ويعمل بها حتى يكون ذلك دافعا له بإذن الله تعالى على أن يوطن هذه النفس على حسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على حسن الخلق وأن يجنبنا سيئها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم واجعلنا بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم مجلسا في الآخرة. إنك